أعزائي المستمعين، في الجزء الأول من حلقتنا فتحنا باب الأمل وتعرفنا على أهمية التشخيص والعلاج المبكر للأطفال ذوي الإعاقة. واليوم نكمل رحلتنا، فبعد الصدمة الأولى يبدأ السؤال: كيف نساعد أبناءنا في حياتهم اليومية؟ كيف نمنحهم التعليم المناسب والرعاية النفسية والدعم الأسري الذي يستحقونه؟ في هذا الجزء سنقترب أكثر من تفاصيل العلاج والتأهيل المتكامل، ونستمع للقصص وتجارب تلهمنا وتأكد أن كل خطوة مهما كانت صغيرة قادرة أن تصنع فرقا كبيرا في مستقبل الطفل. طبعا كان معنا سؤال الاستطلاع، وكان السؤال: إذا كنت قريبا أولي أمر الطفل من ذوي الإعاقة، ما هو الدعم الذي تتمنى أن تجده لتسهيل حياتك أو حياة طفلك؟ دعونا نستمع إلى الاستطلاعات.
بالنسبة لمعاملة ولي الأمر لذوي الإعاقات الخاصة، فهو يحتاج الكثير من الحرص والتدقيق في التعامل. فذوي الإعاقات الخاصة أحيانا تكون مشاعرهم حساسة كثيرا زيادة عن الأطفال العادية، فالتركيز على هذه الأمور مهمة جدا، لكن لا يعني أننا لا نعودهم على الحياة الخارجية. يعني لازم أنه ولي الأمر يعود ابنه مثلا أحيانا أنه إيش بيواجه خارج، يعني التنمر، الحاجات هذه. لازم أنه يكون الأب قد سوى ولي الأمر بشكل عام قد عمل طريق لهذا الموضوع، بحيث أنه لا يتأثر كثيرا بالتعاملات الخارجية.
ولي أمر الطفل من ذوي الإعاقة يتمنى أشياء كثيرة، من ضمن هذه الأشياء خدمة تأهيل يعني قريبة وميسرة، مثل مراكز نطق، علاج سلوكي، علاج وظيفي، هذا اللي يحتاجه بالمجتمع، بدل ما يضطر يسافر يعني ليدفع مبالغ كثيرة للطفل. أيضا يحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي يعني من الأم والأب، من جلسات إرشادية للطفل. أيضا تفهم من المجتمع والمدارس، إنه يتفهموا أن هذا الطفل تعبان ذو إعاقة. أيضا تسهيلات حكومية، يجب الحكومة أن تكون هناك إعانات مالية وتخفيضات صحية ودراسية وتعليمية للطفل الذي هو معاق. أيضا برامج دمج حقيقية أيضا، وأنشطة يشارك فيها الطفل من ذوي الإعاقة. أيضا مرشد أسري، يحتاج الطفل المريض إلى مرشد، قصدي الطفل ذوي الإعاقة يحتاج إلى مرشد أسري متخصص، يعني يعطي له خطة واضحة كيف يتعامل في البيت، كيف نتعامل مع الأطفال هكذا.
إذا كان الإنسان قريب لولي أمر طفل من ذوي الإعاقة، يحتاج الدعم الذي يحتاجه: أولا الدعم الأسري، ثم الدعم المجتمعي، ثم الدعم الحكومي. الدعم بالنسبة للدعم الأسري، يتعاضد الأسرة فيما بينها في التعاون على تحمل الأعباء، خصوصا الأب والأم في تحمل الأعباء في الصبر على هذا المرض، وكل واحد منهم يدعم الآخر معنويا، وأيضا المساعدة في تحمل الأعباء، المساعدة في تحمل الأعباء. أما بالنسبة للدعم المجتمعي، وهو أن ينظر للأسرة التي فيها بعض الإعاقات نظرة تعاون، نظرة إخاء، نظرة محبة، وتقديم الدعم لهم، وإعطاء الكلمات الطيبة لهم، وأيضا الزيارات، وإذا كانوا فقراء أو غيرهم يتمنى هؤلاء الناس الإحساس بهم، حتى لا يظنوا أنهم منفردين مع هذه الأمراض، منفردين وبملعب واحد مع هذا المرض، فيصابون باليأس والإحباط. المجتمع عليه أن يقدم لهم الدعم، ومن الجيران وغيرهم، ومن منظمات المجتمع الأهلي. منظمات المجتمع الأهلي، هذه المنظمات يجب عليها أن يكون عندها قاعدة بيانات لهؤلاء الناس، ويعني تقديم الأولوية لهم، بالعلاجات وغيرها، وأيضا الدعم النفسي. لذلك بعض المنظمات لا تستطيع أن تقدم أموال أو علاجات أو غيرها، تقدم لهم الدعم النفسي. أما بالنسبة للدولة، ودولتنا يعني إذا كان هنالك في منظمات، يوجد منظمات للمعاقين أو غيرهم، عليهم أن يدعموا هؤلاء الناس، ونقدم لهم أيضا الدورات، الأولاد إذا لم يستطيعوا أن يسجلهم في البيانات وإعطاهم أموال عليهم نقدم لهم الدورات والتأهيلية للأسرة وأيضا للطفل. والحسرة تصيبنا عندما نرى في بعض الدول كالسعودية وغيرها بعض دول الخليج بدون مسمى يقدم الدعم لهؤلاء بعض أن بعض المعاقين حركيا استطاعوا أن يقفوا على أرجلهم، رأينا هذا.
أكيد أكبر دعم أتمناه أو أتمنى لأصحاب يعني اللي معاهم أطفال ذو إعاقة وغيره يكون الدعم المادي أهم شيء، يعني دام الدعم المادي موجود التسهيلات بتتسهل، كل شيء بيتسهل. إذا كانت الدنيا مسهلة ماديا فكل شيء بيتسهل، يعني بيقدر يشوف مختصين، مدارس مختصة بهذه الأشياء، مدارس، فهذه الأشياء تكلف يعني كلفة، فيعني يدخل أطفالهم مدرسة مختصة تعرف كيف تتعامل مع الأطفال ذو الإعاقة، يحاولوا يقيمهم سلوكيا يعني يحسنوا من سلوكهم وتعاملهم، فهذا ضروري له شخص اختصاصي وهذا يكلف يعني. وكمان الدعم المعنوي والعاطفي من المجتمع نفسه أو من الأهل أو من الأصدقاء، فالدعم المعنوي قوي إلى بجانب الدعم المادي أيضا، فأهم شيء إنه يكون في دعم مادي ودعم معنوي.
أما إذا كنت قريبا أو شخص ولي أمر لطفل من ذوي الإعاقة تتمنى دائما أن يكون الأشخاص المحيطين ألا ينظروا للطفل بنظرة دونية أو نظرة يعني ما هي بالتعبير اللي هي يكون المفروض يعني كأنه استنقاص أو كأنهم مش مائزين أو حاجة زي كده. ورقم 2 إنه يكون فاهمين واعيين، يعني يقدروا يتفاهموا ما يحملوش الأهل فوق طاقتهم، في أحيان ولي أمور يحملوا الأهل إنهم مهملين لأطفالهم وكذا، يكون الأهل قد قدموا قدر المستطاع والآخر يقول ماذا فعلت للطفل، يعني هذا اللي هو الأساس المفروض إنهم يعني أولا ما يدخلوش بحياة الأهل اللي هي تكون من طفل من ذوي الإعاقات أو الاحتياجات الخاصة.
أتمنى الدعم الشامل الذي يشمل الدعم النفسي لمقاومة الضغوط اليومية وأيضا الدعم المادي الذي يخفف الأعباء المالية والتكاليف للجلسات والأدوات يعني التي يحتاجها الطفل، وأيضا نحتاج المساندة من قبل المجتمع والدعم الاجتماعي يعني الذي يقوم على التقبل والاحتواء من قبل المجتمع بدلا يعني من الشفقة، وبالإضافة أيضا أن يوفروا مراكز متخصصة يعني تكون أقل تكلفة وسهلة الوصول إليها وتكون ذات جودة عالية.
طبعا معنا اليوم ضيفة الحلقة الأخصائية اسمية حزام، مديرة مؤسسة بصمة وجود وأخصائية ذوي الإعاقة، وأيضا الضيفة ولية أمر طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. كونوا معنا. أستاذة سمية، ما هي الأنشطة التربوية يعني مثل اللعب التفاعلي أو الرسم الذي تساعد في تحسين قدراتهم؟
إحنا معانا برامج معينة بنقوم فيها، زي مثلا معانا بازلات معينة. هي البازلات عبارة عن إيش عشان الناس يفهموا؟ هي تكون من الخشب، فيها يا حروف يا أرقام، حيوانات، فواكه، أشياء معينة بتكون فيها، بيقوم الطفل بإخراجها من مكانها وبعدين يرجع كل واحدة مكانها.
أيوة
مثل هذه الأشياء يعني، فهو بيكون تكون ضروري تكون الألعاب والأشياء الذي بيقوم فيها ضروري تكون هادفة، مش إني تكون يلا يشتغلها، لا ضروري تكون هادفة. يعني زي هذه البازلات اللي إحنا بنستخدمها، أول شيء بيتعرف على الحرف إذا كانت حروف وبينطقه وبيدخله مكانه، يعني بيعمل أشياء معينة بتوصلنا للشيء اللي احنا نحتاجه احنا كبرنامج وهو يحتاجه. منقوم بأشياء غيرها زي المسبحة، في برنامج معين اسمها المسبحة، تأخذي خيط طويل وفيه أشياء معينة يدخلها داخل الخيط هذا، يا أما تكون ألوان يحفظ الألوان بشكل معين، يا أما تكون نجوم، أشياء معينة ضروري يعني يقوم إدخالها داخل، وهذه الأشياء بتزيد عنده نسبة التركيز سواء كان أي حالة من الحالات، بتزيد نسبة التركيز عند الطفل الحالة اللي عندنا، وكمان بتخليه يعني لو ما يبدأ معنا في البرنامج بيكون مش عارف، يعني أهم شيء يخرج، فهمتيني؟
أيوة.
لو ما يبدأ يدخل في آخر الجلسة، في آخر الجلسة مثلاً بدأنا في البرنامج هذا مثلاً، بدأنا في بداية الجلسة، نهاية الجلسة يجي وقدو عنده خلفية، يعني يجي يدخل كل واحد مكانه، يعرف هذه الأشياء قوي بتفرق مع الحالة.
أيوة. دحين موضوع هذا اللي قلتي بازل اللي هو أساس الألغاز والألعاب اللي يلعبها، هل ضروري إن ولية الأمر تكون معها موجودة في البيت؟
أكيد إحنا بننصح، وحتى بنقول لهم من فين يأخذوها، يعني وبيأخذين وبيشتغلين، الذي عندهن وعي بيأخذن يشتغلن، اللي ما فيش عندها وعي حتى لو عندها فلوس.
أيوة.
يعني ما بتفرقش عندها.
هو أعتقد هذا المشكلة في إنه أولياء الأمور يشتوا وقتهم الخاص، وبعض الأهالي نقدر نقول عنهم قلة مسؤولية شوية يعني. ولية الأمر، في عندك أي سؤال دكتورة سمية؟
أنا في عندي مجموعة أسئلة. في سؤال أنا متسائلة عنه، هل يفرق عمر الأم في أنه يكون ابنها مصاب بأحد الأمراض هذه اللي هي توحد أو فرط النشاط أو شيء؟ أنه أحيانا يقول لك الأم لما يكون عمرها كبير ففي احتمالية كبيرة أنه يكون معها طفل من هذا النوع.
أنا بالنسبة لنا احنا كأخصائيين تفرق في حالة واحدة بس، يعني هو من بعد 45 أو 40 ممكن تجيب متلازمة داون، أما بالنسبة للحالات الباقية ما لهاش دخل نهائيا. يا أما تكون، شوفي المشاكل بتكون أغلب شيء سواء كانت الأم صغيرة أو كبيرة، يا أما يكون الولادة متعسرة فبيحصل عنده نقص أكسجين فبيؤدي إلى مشاكل أو صفار أو من هذه الأشياء خلال الولادة، أو من بعدين حصلت له حمى وتشنج عليها وارتفعت للدماغ الحمى الشوكية وسبب لأي مشكلة، يا أما في السمع يا أما في الدماغ يا أما في الأعضاء كامل، فبتسبب مشاكل، يعني ما لهاش دخل بعمر الأم.
طيب بالنسبة للطفل نفسها، هل في عمر معين إذا وصل لها الطفل ما عاد تقدرش تأهله بشكل كبير؟ يعني أنا شو أقول الحالة مش الطفل، عشان يمكن يكون قد تجاوز عمر الطفولة.
يعني من بعد عمر 12 سنة صعب التأهيل، حتى احنا في مركزنا ما من قبلش فوق 12 سنة، لأنه يكون يعني وصل لمرحلة يا أما قد خلاص يعني قد وصل لحالة العنف فما بقدرش أنا كأخصائية أضبطه وأمسكه وهو بيكون كبير، يعني ما بقدرش أتحكم فيه وفي الانفعالات حقه، يا أما أنه يكون يعني الاستيعاب مني بيكون صعب جدا، من فوق 12 السنة بيكون صعب. ليش إحنا أول ما يجي عندنا طفل عمره 3-4 سنين نمسك فيها إحنا كأخصائيين؟ أقول له ولي تامر خلي أنا عاد أمسكه، تقول لي طيب الفلوس، أقول مش مشكلة هالفلوس، أقول لي فهمتي أنا أشتي أمسك الحالة، أنا عندي رغبة أن أنا أشتي
إنقاذ،
يعني أيوة أشتي أوصله لبر الأمان، هذا اللي يهمني، فبأشوف فيه إنجاز، بأشوف في هذا الطفل إنجاز، ولي الأمر ما بيشوفش. فلو ما يخليه في البيت مثلا يجي لا عمر 12 سنة وهو مربط له، تخيلي يجي لي مربط والسلاسل باينة في يديه، والولد بيضرب في أبوه وقدو زي طول أبوه، ولا البنت كيف أعرف أمسكها أنا كيف إيش عمل؟
طيب مش وهذا وين يروح مثلا؟ أخيرا الأهل توعوا أو أخيرا وصلت لهم الفكرة، قد يكونوا أحيانا من الأرياف بالذات لما يوصل لهذا، يعني قد يكونوا خارج إطار البيئة المجتمعية الذي ممكن أنه توصل لهم الفكرة بشكل أسرع. طيب هذا الشخص أو هذا الحالة كيف بعدين؟ كيف خلاص انتهى الأمل؟
لا مش انتهى الأمل، هو إذا شفت عندهم وعي، ولي أمرك واحد مش كان داري وساكت يفرق، يعني كان داري وطز وراجم لهانك وبعدها يجي يشتي هذا القصة عن أنت تجدي لحل، لا في ولي أمر جاء وهو يعني محتاج فعلا، هذه في برامج نقدمها لهم، وفيه ولية الأمر اللي هي ناوية تشتغل في البيت، في ولي الأمر اللي هو ناوي يشتغل على الحالة في البيت،
يعني يشتغل عليها داخل البيت. أنتوا بس أيوة تكونوا
إحنا ممكن نقدم برامج، أنا ما فيش عندنا أي مشكلة في البرامج، أهم شيء إنه يكون عندهم رغبة ويكون عندهم وعي ويشتغلوا معه، إحنا عندنا ما فيش أي مشكلة.
طيب ما هي الأشياء التي تساندني أنا كولية أمر أني أقدر أطور من طفلي في البيت؟ ممكن تقترحي علي حاجات أنا أعملها في البيت تساعد إن تساعدني وتساعدكم في تطوير الطفل بشكل أكبر؟
المشاكل اللي إحنا بنتعرض لها إحنا من ولي الأمر إنه يا أما مدلع على الحالة زيادة عن اللزوم، هو مريض، هو تعب، لا تحاكوش، لا تكلموش، خلوه براحته، يمد يده طبيعي، يضرب هذا طبيعي، لا لا وألف لا، هذه بنتعرض لها مع أولياء الأمور أغلب شيء. فأنا يعني النصيحة الذي الشيء أوصلها له، عامل ابنك طبيعي، عامل ابنك طبيعي، معاق مش معاق، عامله طبيعي زي أخوه،
يعني إذا غلط يتعاقب
طبيعي، يتعاقب مش يضربه. أنا ضد الضرب، حتى الحالات اللي عندنا ممنوع الضرب، الضرب عمره ما كان حل، مش ضرب، فيه وسائل عقابية ثانية، تمنع من شيء معين بيحبه، إيش تيصير مثلا حديقة تحفزيه عدش لك المكان مثلا اللي أنت بتحبه،
لو فعلت
أيوة لو عملت كذا، لو بطلت هذه العادة اللي أنا عدش لك المكان مثلا أو أعمل لك شيء جميل، أو يعني
يحبوا الهدايا هم، يحبوا
أيوة يحبوا الهدايا،
الاحتفالات، يحبوا الأجواء هذه
جدا يحبوها
فعلا.
فهو أهم نقطة إنه الدلع هذا الزايد بلاش منه نهائيا، عامل ابنه طبيعي وما يشدش عليه زيادة، يعني يا أما يجي لنا أب مدلع وأم مدلعة، ولا أب بيضرب ولا أمه بتضرب، يجي عندنا الطفل يعني حالة مأساوية، يا أما باين في جسمها الأثر حق الضرب من كثر الضرب اللي بيضربوه، يا أما بيمد يده فوق الحالات الذي جنبه، يعني كيف تتعاملي معه؟ فهذه شوفي هذه
آخر.
أيوة هذه أهم نقطتين يبتعد عنه ولي الأمر، لا يدلع ولا يضرب ويشد زيادة، وسط في كل حاجة، يكون معتدل مع ابنه ولا مع بنته.
طبعا بنسبة 100% ما يكونش موجود، أنا كولية أمر عارفة أنه بيكون هكذا هذا الطفل مختلف في حتى في قلب الأم والأب يعني في التعامل، بس فعلا هذا الشيء إيجابي إنه نحاول إنه يكون نعامله بشكل طبيعي، بس بيكون في سنة الدلع لازم شوية سنة ال
مش مشكلة هالسنة،
أيه
المشكلة في التمادي في كل شيء، مش مشكلة هالسنة في الدلع، مش مشكلة، والسنة في الشخصية الزايدة على الطفل مش مشكلة سنة، لكن هي الفرط في الشيء.
لا لازم نحن لمرحلة انه هو الكل يستوعب انه طبيعي، لازم نحن نشارك هذا النقطة. طبعا انا عندي مأساة وش يتكلم فيها نقطة معينة، هذه رسالة للمجتمع بشكل كبير، أنا كولية أمر أعاني منها بشكل قوي جدا، أنه لما أروح أنا وابني أي مكان أشتي أدمجه في المجتمع، يعني أروح أنا وياه مكان ترفيهي، حديقة، سوبر ماركت، أي شيء، هو بيظهر أنه مختلف عن الآخرين، لكن الآخرين اللي بيظهروا ردود فعل يعني تخليني أندم أني خرجته، وفي نفس الوقت أنا لازم أخرجه ولازم أعرضه للمجتمع عشان في الأول والأخير ويخرج وتعرض للمجتمع ويتحاور معهم، أني ردود فعل غريبة، أقلها أنهم يجلسوا يتفرجوا له لدرجة أنه يركز، ليش بتفرجوا لي يعني بهذا الشكل، ما بالش باللي يجي يعني مثلا هو يتكلم باللغة العربية الفصحى يقول أريد هذا، يجي واحد مرة يقول تريد هذا يا فتاة، ويبدأ يتكلم زي قريش يعني، فهذه أشياء بتزعج، يعني أنت مش ظريف ولا لطيف أنك بتفعل حركة فني، هذا شيء مزعج لولي الأمر نفسه. أنا كل نفسي أقول بس أنا لأني مرة مشتيش أفتح حوار مع هذا الشخص ولا أقول له ليش الأسلوب هذا، ليش التكنيك هذا الغبي اللي أنا آسفة على كلمة غبي، بس اللي بيحسس الطفل أنه يرجع نخرج يقول لي هذا ما له غبي. تخيلين نقول هو مستوعب
في
أيوة في أو في لما نكون في المواصلات العامة أحيانا، يعني هذا الأمهات اللي هي يعني عاملة نفسها يعني ذكية وكذا يكون مثلا بتحاور معي ويقول لي اشتي كذا وكذا ويتحس انه مختلف، تقول لي ابنش مريض، يعني ايش اقول لها؟ ايوه وفي نفس الوقت هو الطفل معي، يعني انا مشتي شيء ابين له اصلا انه مريض، وفي نفس الوقت هو مش مريض يعني، فما فيش ما انا مش قادره. تعب صح، ابنش تعب، الله يعينش، تعب الله يقويش. انا يكون عندي طاقه كبيره وانا عاجبني وانا حابه وانا بندي كل طاقتي وانا مبسوطه له، بس مجرد ما هي تجيب لي هذه العبارات المحبطه تمام أكون نفسي أسد أذنه وأقول لها يا أختي كل واحد يختص بنفسه. يعني ما هذا الفضول الزائد في المجتمع اللي فعلا فعلا بيعمل بيخرب نفسية الأم والطفل. يعني أوكي أنا يلا تقبلت إن ابني عنده مشكلة، وهذا يعني بمجهود. فالمجتمع لما يجي يضغط على أولياء الأمور والأهالي بهذا الشكل يكون مزعج. فأنا أنصح الناس بشكل عام خليك في نفسك لما تشوف مثل هذا الحالة، إما إذا مثلا أنت شيء تنصح في حاجة مثلا مشايف نفسك خليها بأسلوبها كذا حالي بأسلوب مناسب، ولا لما يلغوني من الموضوع وبدؤوا يتحاوروا معه وبدؤوا يدوا له أشياء غبية، يعني حوار عقيم، يعني ها هذا أمك اسكها من ريال، حوارات ما لهاش داعي، يعني تحسسه هو واثق من نفسه بس يبدأ يرجع يقول لي ما لهم هؤلاء يعني. فأنا أنصح المجتمع بشكل عام أنه أوكي أنتم متقبلين هذا الشخص تشتهوا تخدموا، بس خليكم ذواقين يعني حتى في الأسلوب.
كلام جميل والله، كلنا كنا نشي نوصلها تقريبا. هذا موضوع الوعي مثل ما قالت الدكتورة، ما فيش وعي، هو يمكن مش وعي أكثر شيء مما هو إتكيت، يعني هذه هي ثقافة. ضروري إن الشخص من نفسه، أنت من مشاعرك، أنت من أنك أنت كشخص كإنسان عندك إنسانية وعندك مشاعر، إن هذا الشخص توقع إنه مثلا أخوك، مع مهما أنه أنا مش شايفة إنهم ناس تاعبين، هم مش تاعبين، هم ناس عندهم إعاقة خفيفة وتتحسن مع الوقت.
يحط نفسه مكانه.
أيوة.
فقط
لو هو طفلك أنت تشتي حد يسألك إنك تاعب، أكيد ما شيش أحد يسألك، بلاش الأسئلة والأسلوب اللي محبوب بزيادة. وأخير المستمعين نطلع معاكم فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد وعندنا الدكتورة سمية، حياش الله من جديد.
الله يحيش.
السؤال يقول كيف يسهم العلاج بالنطق في تطوير مهارة التواصل عند الأطفال؟
تخيلي إن أنت بتتعاملي مع إنسان ما بيتكلمش، كيف؟
صعبة
جدا صح؟ إلى جانب إنه ما فيش عنده حتى أصم وأب كم عنده لغة إشارة، تخيلي كيف هيكون؟
صعب جدا.
لذلك فالنطق مهم جدا. سبحان الله، الله جاب لنا الكلام ليش؟ وقال في أول سورة اقرأ ليش؟
عشان نتواصل.
لأني مهمة.
أيوة.
سبحان الله، لذلك ضروري النطق مهم جدا جدا جدا، حتى إذا في جلطات أو شيء بعدين أن بيروحوا، إذا في مشكلة في جانب معين بيروحوا عند النطق. ضروري يتأهل، ضروري ينطق، ضروري يعبر عن نفسه، يقول أشي يشتي وأشي ما يشتيش. تخيلي إنسان بدون كلام كيف هيكون؟ ببرنامج النطق مهم جدا. بنبدأ فيه أول شيء بالأصوات، أول شيء تعرف الطفل إذا جاء عندنا على الصوت، صوت الحرف، بعدين ندخل في الحرف، بعدين بعد ما يخلص الحرف ويعرف الحرف يبدأ بدمج الحرف بحرف هجائي آخر، وبعدين يبدأ يكون ثلاثة حروف، يبدأ يكون كلمة وبعدين جملة وهكذا. فالنطق مهم
في التواصل، وأيضا للطفل نفسه، يعني مثل ما نقول كيف بيأثر هذا الشيء، هل بتشاهد التطور؟ إيش في موضوع هذا، نرجع لموضوع التطور. أكثرة الأحيان كم بيكون الوقت اللي بتاخذه عشان الطفل يبدأ ينطق؟
هو يختلف من حالة لحالة. يعني مثلا إذا كانت الحالة عندها ضمور وتبدئي معه، بيكون عنده يا شد يا ارتخاء في عضلات الفك والفم، فهمتيني؟
أيوة.
فبيحتاج أيوة فبيحتاج مساج، وبعد المساج بعد ما تعملي عملية التعديل بالمساج، وبعدين تبدئي له بالنطق. كيفية النطق تختلف من حالة حالة التوحد زي ما قلت، ليش نبدأ له بالتركيز بعدين يدخل النطق.
أيوة.
وكذلك الحالات الباقية نفس الشيء، يعني بيمشي بأشياء معينة، ما بيوصلش على طول ينطق على طول تقولي له قول اسمك يقول اسمه. هو اصلا ما عندش خلفيه كيف يقول صوت الحرف، اصلا الحرف الواحد عنده فيه مشكله في كيف تشتهي كولش كلمه من 3-4 حروف.
يعني الموضوع قائم على خطط.
اكيد
ما اهميه وجود هذه الخطه العلاجيه الفرديه لكل طفل، وهل تختلف حسب قدراته؟
اكيد تختلف من حاله زي ما قلت لك لحاله، وهي مهمه جدا. يعني زي ما قلت لك، تخيلي تتعاملي مع شخص ما فيش عنده، وفيه مشكلة أيضا ثانية، إذا كان حتى عنده نسبة نطق، فبيوصل عندنا وعنده حروف بينطقهن صح وحروف ما بينطقهن غلط، وتخيلي لما يبدأ يكون الكلمة إيش بتحصل الكلمة؟ يا أما فيها حذف إبدال، يعني بيمكن حرف مكان حرف ثاني، يا أما بيحذف الحرف نهائيا، يا أما يعني بتكون الكلمة مش الكلمة.
نعود لولية الأمر، هل في أمور بسيطة من المجتمع أو الأسرة تقدر تغير يومهم للأفضل يوم هذا الطفل؟
أكيد التشجيع، الدعم، أنك تحسس الشخص هذا أو الطفل هذا أنك مستمتع بكل اللي بيقوله، مندمج مع كل الأفكار اللي هو بيتكلم عليها، هذا أكيد بتحسن مزاجية هذا الطفل. أيضا الأشياء اللي يحبها، خروجات، طبعا يحب يكتشف الأماكن بشكل يعني مش طبيعي، كل ما توديه لمكان جديد أحس أن نفسيته بتتغير بشكل أفضل. هم يملوا من الأماكن إذا راحوا أكثر من 3-4 مرات، يعني بالذات لما فيها شمعتها كبيرة، فخلي ابنك يستكشف، وديه، خرجه، غير له جو. هذه أشياء كلها أعتقد، والأخصائية أعتقد أن هي معي في هذا النقطة، أن يتحسن من وتطور
ضروري. مهم جدا
هذا الأشياء الإيجابية. السلبية أنك تحاول تحصره، أنهم أطفال ما يحبوش أنهم ينحصروا في مكان واحد أو في زاوية واحدة نهائيا، أو تحاول أنك تقيد أفكاره. يعني لازم أنه مثلا لو جاء قال لك على فكرة أو على معلومة، إذا شافك مش متحمس أو مش مستوعب أو مش مركز معه، حتى لو قلت له تمام تمام وحس أنه أنت مش أنت
مهتم
كل حواسك أيوة معه، فهذا بتأثر عليه نفسيا أعتقد.
أكيد
صح. في معايا سؤال طبعا، اشتي أشوف رأيك أنت ثنتين ولية الأمر وأيضا من منظورك كدكتورة. نبدأ من ولية الأمر، في مواقف صغيرة أو لطيفة خلتك تبتسمي أو تحسي بالفخر تجاهها؟
طبعا لما يعني لما يكون في فكرة في راسه ويرسمها، يبدأ يرسم ويرسم، خياله واسع طبعا، فالفكرة هكذا يعني تخليني أبتسم، أحس إنه خياله بيتطور، إنه بيكون حد عنده فن أو عنده إبداع إن شاء الله يا رب. فلما يبدأ يرسم الحدث أو يرسم الشيء، هذا التفاصيل كلها يعني صدق بتخليني أبتسم. لما يحفظ حاجة، هو طبعا بيحفظ بصعوبة، بس لما يجي يحفظ ويسمع لي حاجة، بالذات لو هي إنشودة، بين طير من الفرحة، مش بس بين فرح، لأنه بين أحس أنه في تطور يعني في الموضوع. طبعا هو بريء يحب يلعب يعني، وأصبح هذه الفترة في حاجة أنا مبسوطة منها، بس هي شوية مؤذية أنه بيحب يصافط خواته، يحب خلاص يدخل في مود يصافط يتصافط وياهن، وهذا الأشياء صح إني شوية بتزعجهن، هن مش متعودات عليه بهذا الشكل، بس بتبسطني، بنحس إنه خلاص بدأ يندمج، بدأ يكون بدل ما كان منزوي، بدأ يفكر في تفاصيل يعني ما كانتش عنده نهائيا.
جميل. الدكتورة نعودلش، في مواقف يعني صغيرة لطيفة خلتش تبتسمي يعني تجاه هذا، يعني اذكري لنا واحد من الأطفال الذي عطيته هين.
المواقف كثيرة جدا، يعني اشرح لي شوي. يعني من المواقف الجميلة اللي حصلت إنه في حالة من الحالات، أول ما بدأت المجال قبل فترة طويلة، دخلت عندي وهي عندها ضعف سمع والكلام عندها ضعيف جدا، فبدأت معها. أكثر نقطة أثرت فيني لو ما علمتها الصلاة كاملة، يعني بالحمد وقل هو الله أحد، بالسجود، بالتشهد، بالسلام، وأول صلاة قامت بها أمامي الصدق هذيك اللحظة انهرت، بس كان بالنسبة لي شيء قيم.
إن شاء الله ذحين أنت فعلتي صدقة جارية والله.
الحمد لله
والله أحس هذا لا الدكاترة، هذا النوع من الدكاترة أنتوا نعمة، يعني يقولوا ملاكة الأرض
فعلا
والله، يعني أنتوا بتفعلوا معجزات ما شاء الله، الله يكون معاكم.
الحمد لله.
في معي سؤال في موضوع دور الأسرة والمجتمع، طبعا احنا تحكينا عن ذا الموضوع نتعمق فيه أكثر. هذا السؤال يعني إيش توجهي تجاوبي عشان ولية الأمر اللي موجودة معانا وكل المستمعين، كيف يمكن تدريب الأهل ليكونوا جزءا فعالا من خطة العلاج اليومية؟
احنا بنقوم بخطط معينة وبرامج معينة، أول ما نبدأ فيها بناخذ ولية الأمر، بتدخل معانا أول الجلسات تقريبا أسبوع، بتدخل كاملة يعني الساعة كاملة بتدخلها.
أيه.
تخلص البرنامج كامل، بتشوف طريقة البرنامج كيف بتكون، احنا نشتي نوصل لها الفكرة، بالذات لا ما فيش عندها وعي نهائيا. بعد ما تخلص الأسبوع بتخرج هي خارج، علشان الطفل ما لأنه في عندنا مشكلة أن الطفل بيكون متعلق بأمه لدرجة أنه ما يسمعش كلام الأخصائية، فبنخرجها على أساس يبدأ يستجيب للأخصائية مش لأوامر الأم، للأخصائية نفسها. فهي بتخرج كل خمس نهاية خمس دقائق من كل برنامج هي تدخل، حصل على كيت كيت كيت، البرنامج كيت كيت كيت، والواجبات هي ذا هي عمليها في البيت. هي بتمشي تقريبا شهر شهرين ثلاثة أربعة، تمام. أيه. نخلص البرنامج الأول، البرنامج الثاني، البرنامج الثالث، نمشي ببرامج ثانية. فهي ولية الأمر بتمشي معانا بنفس السيستم،
لكن بنفس النظام،
بنفس هذا. يعني أنا مشغولة، أنا معي عمل، أنا معي أطفال، كيف هي معيش ساعة في اليوم في البيت إذا مش أنتي فاضية؟
أيوه.
يعني إحنا معانا ساعة وأنتي معيش ساعة إذا مش أنتي فاضية، تفرغي للطفل في هذه الساعة. البرنامج اللي منقوم فيه قومي فيه في البيت، وإذا في أي شيء إضافي أو واجبات منعطيها تعملها في البيت وخلاص. برنامج بعد برنامج الطفل بيتحسن الحمد لله، وهي أصلاً هي بتشوف الفرق وبيحصل، يعني الشيء اللي احنا نشتي نوصل له الحمد لله بنوصل له
الحمد لله. مستمعينا الكرام نطلع فاصل ونعود. عدنا لكم من جديد ونعود لموضوعنا. دكتورة، في شيء انه في أولياء أمور يخافوا ان الطفل يتعلق بالمختص اللي بيعيد تأهيله ويفلت الأهل، لأنه خلاص هذا الإنسان بيساعدني وهذا الإنسان معايا وإنسان صادق مثل ما قالت ولية الأمر، وإنسان بيتفهمني، يبدأ ينحاز إلى هذا اللي بيعيد تأهيله، فالأهل يخاف ويقول تخيل يتمسك في هذا اللي بيعيد تأهيله ويفلتني. يعني إيش رأيك في الموضوع؟
والله هذا النقطة ما واجهناهاش كثير، يعني أولياء الأمور بشكل عام اليمنيين مش عاطفين لهذا الدرجة. يعني اللي تعاملنا معهم للآن يعني ما بيفكرش بهذا الطريقة، يعني بيفرق عندهم أكثر شيء حالة الطفل أكثر من أنه يتعلق. يعني ابني يتحسن مش مشكلة، يتعلق أخصائية مش أخصائية مش مشكلة
الحمد لله.
أيوة ابني يتكلم حلو، ابني يتكلم خلاص مش مشكلة، يتعلق بالأخصائية يتعلق بها مش مشكلة، وكذلك. بس في المراكز أنه ما بيمشيش مع أخصائية واحدة، ضروري أن تفهموا هذا الشيء. يعني هو بيدخل عند أخصائية تركيز، بعدين أخصائية نطق، بعدين تربية خاصة الذي هي جماعة، يعني بيقوموا ببرامج معينة، يعني والذي عنده ضمور بيدخل عند دكتورة العلاج الطبيعي أو دكتورة أخصائية، وبعدين يعني يدخل عند أخصائية الوظائفي الذي هي التأهيل الأعضاء اليدين، وبعدين عند أخصائية، يعني بيمشي بعدة أخصائيين، يتعلق بمن ولا بمن.
أيوة الآن فهمت الفكرة. بس مثل ما قلتي يعني إحنا مجتمع يمني الحمد لله فينا الخير، يعني دائما في أهالي ما بيفكروا في مصلحتهم إنه هذا الطفل لا يفلتني وينحاز لها، الحمد لله يعني طمنتي.
الحمد لله.
ما أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأهل أثناء رحلة العلاج؟
في أخطاء يعني بتكون وخيمة، يعني بتكون ضد الحالة نفسها، وحتى من بعدين بتفاقم المشكلة. يعني منها إنه مثلا نعمل إحنا برنامج معين خاص بالحالة، يأخذه ولي الأمر، مش مهم خالص، في البيت لا يطبقوه ولا يعملوا أي شيء. ومثلا نجي نقول له لو سمحت أنت بتاخذ لابنك علاج، صح؟ إحنا كأخصائيين فاهمين ابنك بياخذ علاج أو ما بياخذش علاج، يجي يقول لك لا ما بياخذش علاج، بياخذ علاج. يقول كيف عرفت؟ يقول بياخذ علاج. ابنك قد له عندي 3 شهور ما بيتحسنش نهائيا، بياخذ علاج. ابنك مثلا الفك ما بي يعني يجي يشتي يتكلم الطفل ما بيقدرش يفتح فكه، بتاخذ علاج دماغ. ابنك بياخذ علاج دماغ. ابنك يعني احنا بنشوف احنا كاخصائيين فاهمين، لكن هو ما بيرضوش يعترفوا. لا ابني ما بياخذش علاج، هياخذ ابنه ويخرجه ولا يأهله عندش 3-4 شهور ويقول ما تحسنش. اهم شيء يجلس زي ما قلتي انت اول، عندهم العلاج بيتخيلوا انه وسيله اسرع بيتحسن فيها، مش مفاهمين انه بياخذ ابنه الى التهلكه.
أيوة.
العلاج هذا علاج دماغ، انت فاهم ايش معنى علاج دماغ؟ يعني انت بتموته، يعني يا بتحيي عنده، بتنشط عنده خلايا المفروض ما تتنشطش، يا بتموت عنده خلايا المفروض ما تموت، وهو المفروض اصلا ما ياخذش العلاج، واحنا بننصحه علشانه، مش علشان انا، احنا علشانه هو، احنا نشتهي يتاهل معانا يمشي. من الحالات التي تعرضنا لها حاله جلسنا احنا وياها سنه واكلمه، بنتك بتاخذ علاج؟ لا بتاخذ علاج. يقول لي لا، وبعدين حصل اشكال واعترف، قال ايوه بنتي بتاخذ علاج. قلت وقف لها. قال الدكتوره هل مدري ايش، قلت وقف لها العلاج. طبعا علاج الدماغ ما فيش حاجه اسمها تقومي تقولي له وقف ويوقف، لا ضروري نسب، يعني مثلا لو بياخذ نسبه معينه تبتدي تقللي لها النسبه وتبتدي تخففي الايام، لان هي بعدين ترجع تحصل عنده مشاكل، ضروري التخفيف يكون على مهل. وبعدين اول ما بدا يخفف، طبعا البنت سنه ما بتتكلمش، فكها قابض هكذا، الفك اللي فوق واللي تحت ماسك في بعض، يعني بتاخذ علاج دماغ واضح جدا. والتأهيل اللي منقوم فيه ما بتتحسنش، يعني كل ما نعمل تأهيل ما فيش أي نسبة تحسن. العلاج بيعمل لها يا عملية ركود يا عملية نشاط. فأول ما بدأ يخفف الآن تعالي شوفي الحالة، تتكلم طبيعي.
واو.
طبيعي تتكلم، بدأنا معاها بالكلام بتكلم الطبيعي. حالة مش محتاجة العلاج نقول مش محتاجة العلاج، حالة محتاجة العلاج نقول لك محتاجة العلاج يا ابني كمل، احنا ايش مشكلتنا؟ او بيواجهني كأننا انا العدو، احنا نشتي نحسن الحالة، مش عاجبك يا اخي خلاص شل ابنك ومشي، لكن انا ما عاد اشتغلش سنة كاملة واتعب فيها وفي الاخير ما يتحسنش. طيب انا اشتي اشوف ثمرتي، أشتي أشوف نتيجة عملي ولا لا؟ فأنا بتكلم بكل شفافية، لازم ولي الأمر يكون عنده وعي، إحنا بنتكلم من وعي، مش أي دكتور دماغ تشيل ابنك عنده، مش أي علاج دماغ تعطيه لابنك، أنت بتدمره.
يعني حتى علاجات الدماغ دحين خطيرة.
خطيرة جداً. أنا أعرف حالة جت عندي بتمشي واقفة، راحت عند دكتور مش عارفة ايش، انا ما عاد اذكرش اسماء، دكتور دماغ، نزلت ارض، تخيلي تشيلهم وهكذا، ياخذ علاج بسبب العلاج، قالت جبت لها علاج، جرعة علاج دماغ، خلاص ما عاد بيمشي ولا يتكلم، ولو كان يمشي ويتكلم ويتحرك طبيعي كان عنده حاجة بسيطة. ايش يعني
مشكلة؟ مصيبة
والله، مصيبة.
إن شاء الله أنه تصل أصواتنا يعني، وإن شاء الله أنه أكثر قدر ممكن الناس اللي يستمعوا إلينا ويستفيدوا من المعلومات
إن شاء الله بإذن الله.
نعود لولية الأمر، هل قد مرت عليك فترات يأس؟ كيف تعاملتي معها؟
أكيد بتمر، بالذات في بداية المرحلة، بداية إنه ليش أنا ابني ما بتكلمش، ليش ما بتفعلش، ليش ما بيداعينيش كأم، ليش ما بيقولش ماما. هذه الحالات عند أغلب الأمهات، بس مع الحمد لله مع التطور والتأهيل وهذه الأشياء، ولما يبدأ هو ويتفعل، وأحيانا يعني حتى لذا الحين بتجي حالات يأس إنه ليش ابني مش طبيعي، ليش ومش هو زي ذا. بس الحمد لله إنه الحمد والشكر والأمل إنه عيتحسن وإنه عيكون أقل شيء قادر إنه يتعامل مع البيئة اللي هو فيها، مش تشي يرجع طبيعي 100% ويكون خارج ومدريش، بس إنه يكون قد حاله، يعرف يتعامل مع البيئة، يكون مستوعب البيئة اللي هو فيها. هذا أكبر أمل لي في الاستمرار والمواصلة.
الحمد لله، الله يثبت كل الأهالي إنهم يكملوا العلاج ولو كان يعني مرت عليهم فترات صعبة، وتمر فترات سيئة، بس الحمد لله يعني بعون الله بتمشي. كيف يمكن للمجتمع أن يوفروا مراكز أكثر تأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ دكتورة اسمعي،
والله الموضوع محتاج أن الدولة توفر، مش المجتمع، المجتمع كأفراد أو كأشخاص أشع يوفروا، الدولة المفروض توفر أماكن متخصصة، يكون فيها أول شيء المكان يكون الحالة ذوي الاحتياجات الخاصة يعني يناسبهم، مش أي مكان، يعني المفروض يكون مكان متوفر، المفروض يكون الكادر البشري متوفر، من أخصائيين، من مدراء، من يعني يكون متوفر، الأدوات تكون متوفرة، كل الذي يحتاجه ذوي الاحتياجات الخاصة يكون متوفر، يكون في أمان في المكان الذي هو فيه ذوي الاحتياجات الخاصة. الأم والأب بيجي يحط ابنه وهو واثق في المكان اللي هو حاطته فيه. أيوة، المفروض يكون في أمان، أهم نقطة. يعني تخيلي ما فيش أمان، يعني المفروض المكان إحنا نفضل إنه يكون كادر نسائي أفضل يعني في التعامل مع الأطفال، يعني خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني في أشياء ضرورية ومهمة ضروري أن تكون متوفرة
إن شاء الله. نحن بلدنا ينهض من جديد وتتوفر كل هذا الأشياء، نساعد الأطفال بأكبر قدر ممكن
إن شاء الله.
دكتورة، آخر شيء اشتي أقول لش، ممكن تقدمي نصيحة للأهالي؟
النصيحة الأشياء أقدمها لها هي لهم بشكل عام هو التقبل. أهم نقطة إنه يتقبل الهدية اللي ادها له رب العالمين، تقبلها، إذا تقبلها هو يعرف يعطي، إذا ما تقبلها ش عمره ما يعرف يعطي، ضروري يتقبل.
خليكم راضيين بال
أيوة،
والله هدية
والله.
يعني آخر شيء إلى ولية الأمر، ما النصيحة الذهبية للأهل الذي يشعرون باليأس أو التعب من طول فترة العلاج؟
تذكر الثمرة، وتذكر أنك في الأخير هتوصل لنقطة إيجابية، وهذا الأمانة اللي لازم نتوصلها بالشكل اللائق، وإني هذا الطريقة الذي هتوصلك مهما طالت الطريق، في الأخير لها نهاية. فتذكر أنك مأجور من أرحم الراحمين على ما أنت فيه، سواء جهد نفسي، والجهد النفسي بشكل كبير، أو جهد مالي، أو حتى طاقة أنت بتقدمها لطفلك هذا. تذكر كل هذا التفاصيل، وتذكر أنه أرحم الراحمين ما يدي لك حاجة لو أنت قدها، وما يطرحك في اختبار لا وأنت قده، وعي أجرك عليه. هذه الأشياء لما تتذكرها أكيد أنك بتجيب لك نفس أنك تواصل مهما طالت المدة.
جميل جدا. آخر شيء شكرا على تواجدك معنا، كانت الحلقة جميلة جدا إن شاء الله، وإن شاء الله أن تكون أصواتنا مسموعة وتوصل إلى المستمعين. أعزائي المستمعين، الإعاقة ليست نهاية الطريق، بل بداية طريق آخر يحتاج إلى وعي وصبر ورحلة علاجية متكاملة. الطفل حين يجد الدعم الصحيح يمكن أن يتطور بشكل مذهل، فلنمنح أبناءنا ما يستحقونه من الحب والرعاية والعلاج، فكل خطوة صغيرة في التأهيل قد تصنع فرقا كبيرا في المستقبل. وإلى اللقاء.